بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا يزال الكلام متصلا بما نقله السيوطي رحمه الله عن الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليهم. قال رحمه الله: كلام شيخ الكلام ابن حجر. قال محمد عوامة في تحقيقه على التدريب: الظاهر أنه في النكت الكبرى، بمعنى أنه ليس لم يقف عليه بنصه، وإنما استظهر أنه في النكت الكبرى، وكذلك فعل السرساوي، فإنه قال أشار إلى كلام الحافظ هذا السخاوي في فتح المغيث باختصار، ونحوه في النكت الوفية. طيب، بمعنى أنه ليس موجودا بالنص في الكتب التي بأيدينا، لكن ربما كان في بعض الكتب، أو أن السيوطي تصرف في النقل. قال رحمه الله: أين وصلنا؟ الرابع. قال الرابع: عبارة ابن الصلاح ولا يكون شاذا ولا معللا، فاعترض بأنه لا بد أن يقول بعلة قادحة، وأجيب بأن ذلك يؤخذ من تعريف المعلول حيث ذكره في موضعه، يعني هذا الآن توجيه، فإنه قال: ولا يكون شاذا ولا معللا، أي ليست به علة، والعلة تنقسم إلى قادحة وغير قادحة، فكان حقه أن يقول: ولا يكون شاذا ولا معللا بعلة قادحة، لكن يجاب عن هذا بجواب سهل، وهو أن يقال: إذا أطلقت العلة في كتب المصطلح أو كتب الحديث، فإن المتبادر إلى الذهن أنها القادحة، ويكفي ذلك. هذا توجيه. أمر آخر أن ابن الصلاح حين ذكر ذلك لا ينتقد عليه، لأنه قال في نفس الموضع من علوم الحديث: وفي هذه الأوصاف احتراز عن المنقطع وإلى آخره والشاذ، قال: وما فيه علة قادحة. في هذه الأوصاف احتراز عن، ذكر الاحترازات: المتصل احتراز عن المنقطع، العدل احتراز عن غيره، الضبط احتراز عن من لم يكن ضابطا. طيب، ثم قال: وما فيه، والشاذ احتراز عن الشاذ، وما فيه علة قادحة. هذا أيضا توجيه أن ابن الصلاح ذكر العلة القادحة. قال شيخ الإسلام: لكن من غير عبارة ابن الصلاح فقال من غير شذوذ ولا علة، احتاج أن يصف العلة بكونها قادحة وبكونها خفية وقد ذكر العراقي في منظومته الوصف الأول وأهمل الثاني، لكون قادحة وأهمل أن يقول خفية، ولا بد منه، وأهمل المصنف هو بدر الدين بن جماعة الاثنين، فبقي الاعتراض من وجهين. قال شيخ الإسلام: ولم يصب من قال لا حاجة إلى ذلك، لأن لفظ العلة لا يطلق إلا على ما كان قادحا، فلفظ العلة أعم من ذلك. نعم لفظ العلة أعم من ذلك، لكن إطلاقها حيث تطلق للتعقب إنما يراد بها في الغالب العلة القادحة. أما ابن حجر يقول لم يصب من قال يكفي في ذلك غلبة الإطلاق، قال لأن العلة أعم من ذلك. نعم العلة أعم من ذلك، هذا لا إشكال فيه أنها تنقسم إلى قسمين، لكن ماذا المتبادر إلى الذهن حين يقال ألا يكون الحديث شاذا ولا معلا؟ ليس المقصود به علة غير قادحة، بل المراد به علة قادحة. الخامس، أورد على هذا التعريف ما سيأتي. نعم، ولا شك أن قوله لو زاد أن لا يكون شاذا ولا معلم بعلة قادحة، لو زادها يكون أحسن في الإيضاح. قال الخامس، أورد على هذا التعريف ما سيأتي، أي على تعريف ابن الصلاح، إن الحسن إذا روي من غير وجه ارتقى من درجة الحسن إلى درجة الصحة، وهو غير داخل في هذا الحد، وكذا مع تضد بتلقي العلماء له بالقبول. قال بعضهم يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح. طيب، قال ما هو وجه الاعتراض؟ أن ابن الصلاح ذكر تعريف الصحيح، ذكر تعريف الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولم يكن شاذا ولا معلا. تقعدوا عليه أنه قال ينبغي أن يقال بعلة خفية قادحة خفية، قلنا هذا زيادة في التوضيح، وإلا فإذا قيل بعلة فالمتبادر إلى الذهن العلة القادحة. قيل في ذلك أيضا يرد عليه الحديث الحسن الذي تعددت طرقه، حسن مع حسن مع حسن، يصير ماذا؟ يصير صحيحا، وربما كان ضعيف مع ضعيف صار حسنا لغيره، حسن لغيره مع حسن لذاته صار حسنا، صار صحيحا لغيره. طيب، فكيف أطلق على هذا الحديث بأنه صحيح وهو ليس صاحبه تام الضبط ولا تام العدالة، وقد يكون فيه نوع انقطاع من تدريس ونحوه، ومع ذلك رقوه إلى الصحيح لغيره؟ وكذلك ما تلقته الأمة بالقبول قد يكون إسناده فيه ضعف أو انقطاع فيقولون هو صحيح لتلقي الأمة له بالقبول، فما هو الجواب عن ذلك؟ سيأتي أن المراد بتعريف الصحيح إنما هو الصحيح لذاته، الصحيح لذاته. وابن حجر لما جاء إلى في النكت في نزهة النظر وفي أصلها نخبة الفكر عرف الصحيح ثم قال نعم بعد ذلك الحديث الصحيح ما اتصل سنده إلى آخره، ثم قال بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد بمثله. احتاج أن يذكر الصحيح لغيره بتعريف آخر دل على أن التعريف الأول إنما هو للصحيح لذاته، للصحيح لذاته. طيب، شيء آخر فيما تلقاه العلماء بالقبول، تلقي العلماء للحديث بالقبول إن كان فيه ضعف يسير فإنه يزيده قوة، أما أن يكون التلقي مجرد التلقي، أن يكون مجرد التلقي تصحيحا له فهذا فيه نظر، إذا كان في سندها انقطاع ظاهر وإعضال وفيها متروكون وضعفاء. نعم، فلا يقول أحد من المحدثين إن هذا الحديث صحيح، وإن عملوا به. فإن هذه القواعد التي قعدت في هذا الباب قعدت ليعرف منها الحديث الصحيح من غيره، حديث الصحيح من الحسن من الضعيف. فأما إذا رجعنا إلى القبول واعتبرناه فليس هذا من القواعد التي مضى عليها المحدثون، وإنما يدخل في شيء آخر وهو الإجماع إذا كان هناك إجماع على مسألة وحكم. أما ترقية الحديث الذي فيه متروك وضعيف جدا نحو ذلك ويقال تلقاه العلماء بالقبول، هذا فيه نظر، لأن إثبات أنه حديث صحيح هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وكون العلماء تلقوه بالقبول وليس بثابت النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه نظر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال عني ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، معناه أنه يحتاج إلى تحري في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عبد البر توسع في هذا في بعض الأحاديث، قال ابن عبد البر في الاستذكار لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر هو الطهور ماؤه، قال: وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده، لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول. هذا ضعف خفيف. وقال في الترمذي وله أصوله، وقال في التمهيد وله أصوله. نعم، كلام ابن عبد البر في الاستذكار 15307، وقال في التمهيد في المجلد 20 145. روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدينار 24 قراطا. قال: وهذا الحديث وإن لم يصح ففي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه غنى عن الإسناد، لكن لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقال أجمع العلماء عليه، والحديث الذي أجمعوا عليه إما أن يؤخذ ببعض الأحكام تؤخذ من العموم، وإما أن يكون هناك حديث لم يطلع عليه عالم واطلع عليه آخر. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: تعرف صحة الحديث إذا اشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم. هذه ليست شهرة مجردة، وإنما شهرة مبنية على الأسانيد، اشتهرت أسانيده فاشتهرت صحته، وليس مجرد اشتهار من دون أسانيد. وقال نحو ابن فورك محمد بن الحسن أشعري، وزاد بأن مثل ذلك بحديث في الرقة عن الفضة ربع العشر، وفي 200 درهم 5 دراهم. وقال أبو الحسن بن الحصار في تقريب المدارك على موطئ مالك: قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة، فيحمله ذلك على قبوله والعمل به. وقد يأتي بعض المحدثين ويخالفه، لا يكون هذا إجماعا بموافقة آية من كتاب الله، كحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا الحديث ضعيف من طريق دراج عن أبي السمح أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. طيب، قالوا: يشهد له قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. لكن الحديث ضعيف، لا يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يقال دلت الآية على أن من عمر مساجد الله أنه علامة على إيمانه. وأما الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاج إلى إثبات، أو بعض أصول الشريعة كذلك، فيحمله ذلك على قبوله والعمل به. وأجيب عن ذلك بأن المراد بالحديث الصحيح صحيح لذاته لا لغيره، وما أورد من قبيل الثاني من قبيل الصحيح لغيره من قبيل الصحيح لغيره. قال السادس أورد أيضا المتواتر فإنه صحيح قطعا ولا يشترط فيه مجموع هذه الشروط. قال شيخ الإسلام ولكن يمكن أن يقال هل يوجد حديث متواتر لم تجمع فيه هذه الشروط؟ معناه هذا على وجه التعجب ما من حديث متواتر إلا وفيه هذه الشروط وضعفها في هذه الشروط ثم تعددت الطرق. السابع قال ابن حجر قد اعتنى ابن الصلاح والمصنف بجعل الحسن قسمين أحدهما لذاته والآخر باعتضاده، فكان ينبغي أن يعتنى بالصحيح أيضا وينبه على أن له قسمين كذلك، وإلا فإن اقتصر على تعريف الصحيح لذاته في بابه وذكر الصحيح لغيره في نوع الحسن لأنه أصله، فكان ينبغي أن يقتصر على تعريف الحسن لذاته في بابه ويذكر الحسن لغيره في نوع الضعيف لأنه أصله. يعني هذه الآن لمسات دقيقة. تعرف العالم والمحشي إذا كان ذكيا وجيد القريحة فإنه يبقى يتابع له بعد هذه الأشياء التي هي ماذا استدراكات على المعرفين. يعني ابن الصلاح أتى بتعريف مضى عليه الناس، فجاء من يورد عليه نقب فتش وينخل التعريف نخلا حتى وصل إلى أنه أتى بأشياء ما هي في ذهن المعرف الذي عرف أولا ولا في ذهن من بعده، فأوردوا على التعريف أشياء منها ما سبق ذكره، منها قال المتواتر قال ابن حجر قالوا المتواتر اشترط كثرة الطرق وأن لا يتواطؤوا على الكذب. قال ابن حجر هل هناك حديث متواتر لا يوجد فيه حديث، لا حديث متواتر يعني جاء من طرق كثيرة بلغت حد التواتر، لا يوجد في أحد إحدى هذه الطرق ما اجتمعت فيه شروط الصحة؟ ما يوجد، ما نعرف. طيب قالوا أيضا أوردوا عليه شيئا آخر، قالوا في تعريف الحسن ابن الصلاح ذكر الحسن لذاته والحسن لغيره، وفي تعريف الصحيح ما ذكر إلا الصحيح لذاته، كان يلزمه ماذا؟ أن يذكر الصحيح لغيره. في الحسن قال وإن تعددت طرق الحسن ارتقى إلى ماذا؟ إلى الصحيح. ما أعجبهم هذا الترتيب، قالوا ترتيب ناقص. كيف؟ قالوا إما يذكر الصحيح لذاته والصحيح لغيره عند الصحيح، الحسن لذاته الحسن لغيره عند الحسن يكون قسمة عادلة، أو يذكر الصحيح لذاته عند الصحيح والصحيح لغيره عند الحسن، والحسن لذاته عند الحسن والحسن لغيره عند الضعيف. واضح؟ لأن ما هو الحسن لذاته؟ ضعيف منجبر ارتقى إلى أن صار حسنا لغيره. فقال ماذا؟ لم يوازن في الطرح، لا طرح الاثنين عند الصحيح واثنين عند الحسن، وإنما طرح واحد عند الصحيح هو الصحيح لذاته وثلاثة عند الحسن، حسن لذاته الحسن لغيره الصحيح لغيره، فكيف ما اتزنت. هذه كما قلنا إنما هي ماذا انتقادات، لا ليست في صلب الأمر وإنما شكلية، انتقادات ليست بتلك المؤثرة، لكن كما قلنا كانوا أذكياء، كان هذا هو شغلهم الشاغل، أحدهم يأتي بكلام وخاص التعريف والمتون والأصول العلوم، والآخر يأتي ويعقب عليه، ثم يأتي من يعترض على المعقب أو يوافقه، ويأتي من يعترض على من اعترض على المعقب إلى آخره، تطول الكتب بهذه الطريقة. طيب فائدة إن شاء الله نبدأ بهما في الدرس القادم. طيب بارك الله فيكم، نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك.